بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله: ويا باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه رضي الله عنهم. قال ابن شهاب: فأخبرني عبد الرحمن ابن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب كان قائد كعب من بنيه حين عمي، قال: سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. قال كعب بن مالك رضي الله عنه: لما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك، غير أني قد تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحدا تخلف عنه، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش حتى جمع الله بينه وبين عدوهم على غير ميعاد. يعني هذا فيه البيان أنه ليس معروفا بالنفاق رضي الله عنه، ولا في يعني تقاعس عن الأعمال الصالحة، لكن حصلت منه زلة في هذه الغزوة. وأما جميع غزوات فقد حضرها، وحضر العقبة، بيعة العقبة الثانية، كانوا 70 من الأنصار، وتخلف عن بدر وذكر حال بدر أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعاتب أحدا، إنما خرج لعير قريش، ليأخذ عير قريش. قال: ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العقبة. قال في الحاشية: هي الليلة التي بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار فيها على الإسلام وأن يؤوه وينصروه، وهي العقبة التي في طرف منى، يعني العقبة اللي عندها الجمرة، جمرة العقبة، وهو جبل صغير عنده الجمرة، وهي العقبة التي في طرف منى التي يضاف إليها جمرة العقبة، وكانت بيعة العقبة مرتين في سنتين، في السنة الأولى كانوا 12 وفي الثانية 70، كلهم من الأنصار رضي الله عنهم. قالوا: ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر. يعني لا شك بدر أفضل، لكن هذا رأي كعب رضي الله عنه. وإن كانت بدر أذكر، يعني أكثر ذكرا، أذكر في الناس منها، وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة، والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة، فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، واستقبل عدوا كثيرا. يعني هذا يدل على شدة هذه الغزوة. ذكر عدة أشياء: أن النبي عليه الصلاة والسلام غزاها في حر شديد في عز الصيف، واستقبل سفرا بعيدا، يعني من مدينة إلى تبوك قرابة 600 كيلو، وأيضا مفازا، يعني أنها صحراء والماء فيها قليل حتى كادوا يهلكوا من العطش في تلك السفرة، واستقبل عدوا كثيرا، أنه ذهب لقتال الروم وهم عدو كثير، وأيضا عدو شديد وعنده خبرة في القتال، ومعه من تنصر من نصارى العرب كغسان ونحو هؤلاء، جذلخم وجذام، فالعدد كبير. لكن الله سبحانه وتعالى ألقى في قلوبهم الرعب فلم يحضر منهم أحد، وصل النبي عليه الصلاة والسلام وقام 20 يوما ينتظر أحدا يأتي، فلم يأتي أحد، فرجع منتصرا، قد بث الرعب في قلوب أهل الجزيرة كلهم، وكذلك في قلوب النصارى. يعني إذا كان النصارى وهي أكبر دولة في ذلك الوقت خافوا من النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، فكيف بأهل الجزيرة، خلاص انتهى أمرهم، يعني فيه قوم مسيلمة لكن الأمر انتهى. خرج النبي عليه الصلاة والسلام لغزو النصارى مع قوتهم وكثرتهم، كثرة العدد والعدد والخبرة في القتال، فهم انتصروا على فارس بعدما هزموا، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، وغلبوا قبل الهجرة، فهم كانوا في كثرة وقوة وبأس شديد، ومع ذلك خافوا من النبي عليه الصلاة والسلام الصعب. كم كان النبي عليه الصلاة والسلام كم معه من الجيش؟ ذكروا في السيرة أنهم كانوا كم؟ لا أكثر 30,000، كانوا 30,000، ولم يجتمع مثل هذا العدد قط. أكثر ما كانوا في حنين كانوا 12,000، وفي غزوة تبوك كانوا 30,000. فخاف منهم النصارى فلم يأتي أحد. قال يعني هذا دليل على أن كعب رضي الله عنه لم يكن له عذر، يعني ما له أي عذر في التخلف، ليس عنده حتى ولا شبهة، كان شابا جلدا قويا وعنده راحلتين في حالة مادية جيدة، ما جمع راحلة قبل هذا اليوم، فليس عنده أدنى عذر، لكنه تسويف، الشيطان سول له فتكاسل وسوف رضي الله عنه حتى فاته الغزو. قال واستقبل عدو كثيرا فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم، فأخبرهم بوجههم يعني الجهة التي يريدون، فأخبرهم بوجههم الذي يريد. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد غزو ماذا يفعل؟ يوري بغيرها. إذا أراد أن يغزو مثلا جهة الشرق يسأل مثلا عن جهة الجنوب، عن المياه، عن الطريق كذا، فالذي يسمعه يسأل الجنوب يظن أنه سيغزو إلى جهة الجنوب، ثم يفاجئ العدو قبل أن يصلهم الخبر، لأن في منافقون في المدينة، فلو انتشر الخبر وصل إلى الكفار، فهذا من سياسته الحكيمة عليه الصلاة والسلام. وهذا ما في كذب، سؤال كيف الطريق إلى كذا، هل في مياه وكذا، أسئلة ما فيها كذب، هذه تورية، فالتورية جائزة للمصلحة. قال والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، يعني أعداد كثيرة، ولا يجمعهم كتاب حافظ، يعني ما في ديوان يريد بذلك الديوان، يعني ما في أوراق مكتوب فيها المجاهدون، كما في الوقت الحاضر المجاهدون الجيش يعني يكتبون في أوراق تصرف لهم رواتب ومعروفون بالاسم، يعني لو غاب أحد عرف من أنه معروف اسمه مكتوب، فيعرف من حضر من غاب. لكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن فيه ديوان. قال كعب فقل رجل يريد أن يتغيب يظن، يعني قالوا صوابه إلا يظن أن ذلك سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي. يعني الكثرة العدد، يعني كل واحد هم بالتغيب يظن إيش أنه ما يبين كثرة العدد، وأنه يخفى مع هذا العدد الكثير إلا إذا جاء وحي من الله ينص عليه. قال ما لم ينزل فيه وحي من الله عز وجل. وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، هذا بأمر الله تبارك وتعالى. ولقد يقول قائل لماذا لم يؤخر النبي عليه الصلاة والسلام إلى يعني حتى انكسر الحر بعد شهر وشهرين أو ما شابه ذلك؟ هذا بأمر الله، وذلك توفي النبي عليه الصلاة والسلام بعدها بقليل، يعني لم يعش بعدها طويلا، هذه آخر ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، فالله تعالى اختار له هذا الوقت لما فيه من الابتلاء والامتحان. وأيضا ختم النبي عليه الصلاة والسلام حياته بهذه الغزوة العصيبة، ومعروف أن الأعمال بالخواتيم، النبي عليه الصلاة والسلام خاض غزوات كثيرة هذه أشدها، كما كان يعتكف في الليلة في السنة الأخيرة اعتكف كم؟ 20. شوف ختام كل سنة كان يعتكف 10 أيام، في السنة الأخيرة 20 يوم، آخر غزوة أشد غزوة، يعني كانوا تختيم ختام العمر بأقوى وأفضل الأعمال. قال فأنا إليها أصعر، يعني أميل، نفسه مالت إلى الظلال، مالت إلى الثمار، مالت إلى الدعة والسكون والراحة، وهذا طبيعي في الإنسان، لكنه يجب عليه أن يجاهد نفسه. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، الله سبحانه وتعالى بيّن القتال فيه مشقة، تكره النفوس بالطبع البشري، لكن المؤمن يجب عليه أن يجاهد نفسه طاعة لله تبارك وتعالى. فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، وطفقت أغدو لكي أتجهز معهم فأرجع ولم أقضي شيئا، يعني كان يخرج ليشتري مثلا ما يحتاجه في تلك الغزوة ثم يرجع ما اشتريه، يعني كان مترددا، يخرج عنه بيشتري ثم يضعف عزمه فيرجع ويسوف. وأقول في نفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت، يعني هذا يدل على خطورة التسويف، وأنه من أكبر العوائق للعبد عن العمل الصالح، لأن بعض الناس يستجيب مباشرة، هذا أمر واضح، بعض الناس يعصي ومعصية واضحة، وفي بعض الناس أو كثير منهم في الوسط متردد، لا لم يعزم على المعصية وليس عنده عزيمة على الطاعة فهو متذبذب. هذا الشيطان يستغله بإيش؟ بالتسويف، لأنه ما يستطيع يقول له اترك العمل الصالح، لا يبدأ يستوفي، يقول إن شاء الله بصلي استوى مذن تو مذن بقي ثلث ساعة، وشوي شوي ابن حلاق مصلي لا تبقى 10 دقائق، شوي شوي تفوت ركعة، اليوم الثاني يفوت ركعتين، يوم الثالث ثم تفوت الصلاة، يقول لي في جماعة ثانية، وهكذا يبدأ يسوف حتى يترك أعمالا كثيرة وربما يقع في المعاصي، هكذا يتدرج الشيطان مع الإنسان. فكعب رضي الله عنه لم يعزم على ترك الغزوة من أول الأمر، لهذه كبيرة من كبار الذنوب، ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، هذه كبيرة، الإنسان يرغب بنفسه عن نفس رسول الله عليه الصلاة والسلام، الرسول عليه الصلاة والسلام خرج بنفسه وبذل نفسه لله وهي أشرف النفوس وأعزها، فكيف يظن إنسان ويبخل بنفسه عن نفس رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكنه تمادى به هذا التسويف. قال فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه ولم أقضي من جهازي شيئا، ثم غدوت فرجعت ولم أقضي شيئا، يعني في نفس اليوم اللي خرج فيه النبي عليه الصلاة والسلام صباحا خرج في نفس اليوم هذا ولكنه رجع ولم يقضي شيئا، فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرع وتفارط الغزو. تفارط الغزو أي تقدم الغزاة وسبقوا وفاته، يعني أن الغزاة يخرجون، يعني بعضهم يتبع بعضا فيكون مسافتهم طويلة، 30,000 يمشي بعضهم خلف بعض حتى لو تأخر نصف يوم يلحقهم، لأنه شخص واحد يسرع السير ويدركهم، لكنه تأخر كثيرا. قال ثم فهممت أن أرتحل فأدركهم فيا ليتني فعلت، هذا هو حال المسوف، إذا فاته الأمر ندم وتمنى أنه فعل الطاعة لأنه لم يتركها بغضا لها ولا إصرارا ولا تعمدا، لكنه كسل تسويف فيندم بعد فوات الأوان. قال فيا ليتني فعلت ثم لم يقدر ذلك لي فطفقت، هذا خبر وليس احتجاجا بالقدر على المعصية، لأنه تاب رضي الله عنه، هذا مجرد خبر عن أن الله سبحانه وتعالى لم يقدر له الخروج، لكن ليس احتجاجا بالقدر. قال: فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزنني أني لا أرى أسوة إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء. يعني شوف سبحان الله، حتى يعني إنسان في حال المعصية المؤمن وهو يفعل معصية ما يتهنى، فيه منغصات، هذا يدل على أن المعصية ما فيها خير لا في الدنيا ولا في لا أثناء الفعل ولا بعده، فكيف بالآخرة؟ المعاصي شوم، لكن ابتلاء وامتحان. الإنسان مثلا وهو يعمل المعصية يشعر بإيش؟ بتأنيب ضمير وعدم ارتياح وخوف وقلق وجل واضطراب، إذا كان فيه إيمان، وبعد المعصية يكون الحال أشد، ويوم القيامة أشد وأشد. فالعاقل يحسم الأمر من البداية ويقدم على الطاعة، فيجد السعادة ويجد اللذة ويجد الراحة في العبادة أثناء فعل العبادة وبعدها، ويوم القيامة تكون الفرحة أعظم. للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصائمه. توفيق، ولو وضعت الطاعة والمعصية في الميزان الدنيوي فقط، لو استبعدنا الآخرة وضعنا الطاعة والمعصية في ميزان الدنيا، أيهما ألذ، أيهما أحسن، أيهما أريح؟ الطاعة بلا مقارنة. فبعض السلف يقول: لو لم يكن في جنة ونار لا تركنا المعاصي كرما وحياء من الله تبارك وتعالى، حتى لو لم يكن في بعث ولا جنة ولا نار، حياء من الله وكرما، لأن الله أكرمك وأمرك ونهاك، فينبغي لك أن تستحي من الله وأن تقابل معروفه بالإحسان، تستجيب له، فكيف إذا كان فيه جزاء وجنة ونار؟ لكن هي توفيق وخذلان، نسأل الله التوفيق. لا أرى إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق. إيش معنى مغموصا؟ لا متهم، من المبكيد، لا مغموص يعني متهم، يعني يدور حوله شكوك، لكن ليس أكيد، لأنه ما في شك، في شك يدور حوله الشك. أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء، يعني ما يجد شخصا سليما قويا غنيا متخلفا، إما شخص متهم بالنفاق أو شخص ضعيف، إما فقير أو مريض لا يستطيع الخروج، عجز بدني أو عجز مالي، أو إنسان متهم بالنفاق، هذا زاده حزنا وألما. قال: ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك، فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ شوف حرص النبي عليه الصلاة والسلام وتفقده لأصحابه، يعني 30,000 والمتخلفون كثير، وتذكر كعبا بشخصه سأل عنه. قال: ما فعل كعب بن مالك؟ قال: رجل من بني سلمة يا رسول الله حبسه برده والنظر في عطفيه. ايش معنى هذا الكلام؟ حبسه برده يعني انه يحب الجمال، يحب الجمال واللبس الحسن، والسفر يحصل فيه مشقة واشعث اغبر، المسافر تعرض للغبار والتراب والشعث الشمس والحر، فالذي يحب أن يحافظ على منظره وجماله ونظافته يبتعد عن السفر، فهذا يتهمه بأنه يعني في نوع من الترف، وأنه وفي كبر أيضا. قال: والنظر في عطفيه، العطف ما هو؟ الجانب، النظر في عطفيه يعني في جانبيه، أنه ينظر في جانبيه معجبا بنفسه، يعني اتهمه اتهامه بالكبر وحب الزينة، وهذا اللي منعه من الغزو، أنه فيه كبر. طيب السؤال هنا، النبي عليه الصلاة والسلام سكت مع أن هذه غيبة، ذكره بالكبر والحرص على المنظر والجمال، النبي عليه الصلاة والسلام سكت لم ينكر عليه، فلماذا؟ يعني أنه كأنه يعني هذا الكلام اللي قيل مقابل التخلف، مقابل هذه المعصية، فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى أن هذا أنه يسوء، لأن الرجل قالها غيرة على دين الله وكراهية لمن فعل معصية، وليس غيبة يعني ابتداء بدون سبب. وذلك بعض العلماء يقول إذا سب شخص آخر لعجل غير على الدين وذاك قد أعلن معصية فإنه لا يأثم، يعني شخص مثلا أظهر معصية، واحد قال فلان خبيث، فلان فيه كذا وكذا، فيقولون هذا يجوز غيبته، مثل قال بئس أخو العشيرة لأنه كان معروفا بسوء الخلق، فقال النبي عليه الصلاة والسلام بئس أخو العشيرة. فإذا يعني من سب شخصا غيرة على الدين لأنه قد أظهر شيئا من الذنوب والمعاصي، هذا يكون ليس من الغيبة، هذه غيبة جائزة لأنه أظهر معصية، فاتهامه وسبه دفاع عن الدين وتنفير من هذه المعصية، هذا هو المقصود، ليس تشفيا من هذا الشخص لأنما من أجل التنفير من هذه المعصية. لكن في شخص آخر دافع عنه أحسن الظن، قال لمعاذ بن جبل، معروف معاذ رضي الله عنه بحلمه وعلمه وخلقه وحسن طيبة قلبه رضي الله عنه، قال بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا، كلام معاذ صحيح، ما علمنا عليه إلا خيرا، أنه يعني مو معروف بالشر، هذا أيضا يؤخذ منه أن من زل ولو كانت زلة واضحة أنه يتوقف عنه، لا ينبغي التشنيع عليه لأنه ليس معروفا بالشر، بخلاف من يكون مصرا ويكرر الأفعال السيئة. النبي عليه الصلاة والسلام سكت لأن الأمر متكافئ، هذا سبه غيرة على الدين، وهذا دافع عنه لأنه ليس معروفا بالشر، فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، رأى أن الأمر متأرجح فلم ينكر على هذا ولم يصوب هذا، سكت. هل في موقف ثاني شبيه بهذا حصل بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وسكت النبي عليه الصلاة والسلام؟ نقول نعم، سيأتينا في قصة الإفك لما دافع سعد بن عبادة عن عبد الله بن أبي، قال رجل كذبت لعمر الله لنقتلنه ولكنك منافق تجادل عن المنافقين، قال بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، وسكت النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن سعد بن عبادة ليس متهما بالنفاق كما قالت عائشة، قالت وكان رجلا صالحا ولكن اجتهلته الحمية، لأن ابن أبي من الخزرج من قومه وذاك من الأوس اللي قال نقتله، فثارت الحمية بين أوس والخزرج، كذلك سبه وسكت النبي عليه الصلاة والسلام لأنه سبه غيرة على عرض النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أيضا شبيه بهذا الموقف. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينما هو على ذلك رأى رجلا مبيضا يعني يلبس ثيابا بيضاء يزول به السراب. إيش معنى يزول به السراب؟ إيش معنى يزول به؟ يزول، هل يزول يعني يذهب ولا يزول يتحرك؟ يتحرك، يزول يعني يتحرك، يعني اللي يراه من بعيد يراه كأنه يتحرك، لأن السراب من بعيد يشوف الإنسان كأنه ما يتحرك، واضح من بعيد كأنه ما يضطرب، فالشخص من بعيد يرى السراب حوله كأنه يتحرك لبعده، فيزول به السراب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن أبا خيثمة. إيش معنى كن أبا خيثمة؟ يعني يعني أنت أبو خيثمة، ليس كن هذه يعني، لا هذه خاصة بالله تبارك وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول لو كن فيكون، لكن هذا يعني كأنه قال هو أبو خيثمة، هذا معناها. فصار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، هذا إما علمه بوحي أو بقرائن الأحوال أو عرف مثلا شخص بعيد، الله أعلم يعني كيف عرف النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري، وهو الذي رضي الله عنه، هو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون. طيب لماذا ذكر كعب رضي الله عنه مجيء أبي خيثمة من جاء بعد ذلك؟ لماذا ذكره؟ كان يتحسر أنه ما فعل مثله أبو خيثمة، تأخر صبار أنه تأخر يعني عدم القدرة، لأنه من الفقراء وتصدق بصاع ولمزه المنافقون، يدل على أنه ليس من أهل الغنى، فلعله تأخر لعذر، ثم بعد ذلك تيسر له ولحق. فكعب كأنه يذكرها على سبيل الحسرة، كان يقول يا ليتني فعلت مثله. فقال كعب بن مالك رضي الله عنه: فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك حضرني بثي، البث والحزن الشديد، يعني شوف عاقبة المعصية، يعني لا راحة في نفس المعصية ولا بعدها، لا فيها ولا بعدها، كلها شؤم. فطفقت أتذكر الكذب وأقول بما أخرج من سخطه غدا، وأستعين على ذلك كل ذي رأي من أهلي. يعني صار يفكر هل أكذب، لأنه موقف صعب، النبي عليه الصلاة والسلام سيسأله مباشرة مواجهة، ما الذي منعك، ما الذي خلفك، ماذا يقول؟ هل يقول يا رسول الله كنت مريضا وكذا وكذا؟ يقبل منه في الظاهر، لكن في الباطن يعني قال الله فيهم أشد ما يكون. يعني فكر في هذا ثم عزم على الصدق. الصدق مثل العلاج الصعب، العلاج الشديد، الإنسان أحيانا يهرب من العلاج، عملية أو فتح جرح أو ما شابه ذلك، فيهرب عنها حتى يزداد المرض ثم يموت، وأحيانا يقابل الأمر بشجاعة ويصبر ثم تكون العاقبة حميدة، يشفى من هذا المرض وينسى الألم ويحصل له الشفاء. إذن هو تردد، هل يستمر على الكذب وينجو بالكذب، يعني يخرج من سخطه، أو يصدق. لكن علم رضي الله عنه أن الكذب لن ينفعه. قال وشاور أيضا، هذا في مشروعية المشاورة لأهل العقل وأهل الدين. قال: فلما قيل لي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أضل قادما، يعني أضل يعني قرب جدا، كأن ظله قد وصل المكان من قربه، قد زاح عني الباطل، ثبته الله سبحانه وتعالى، لأنه يعني لم يزل قبل هذه المرة، فالله سبحانه وتعالى حكيم عليم، والله سبحانه وتعالى رحيم بعبد المؤمن، هذه أول زلة، فالله سبحانه وتعالى ثبته وهداه للصواب. قال: زاح عني الباطل حتى عرفت أني لن أنجو منه بشيء أبدا، فأجمعت صدقه، وصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين، هذه في سنة للقادم من السفر أن يبدأ بالمسجد وصلي فيه، ثم جلس للناس، فلما فعل ذلك جاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا، فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم علانيتهم، وبايعهم واستغفر لهم، ووكل سرائرهم إلى الله، حتى جئت فلما سلمت تبسم تبسم المغضب. يعني فيه النبي عليه الصلاة والسلام في قلبه عتب شديد عليه، لماذا تخلف وهو شاب غني ليس عنده عذر. قال ثم قال: تعال، يعني أقبل فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، يعني من شدة الغضب أراد أن يعاتبه وهو قريب منه ولا يعاتبه بعيد، فقال لي: ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ يعني الدابة، يعني عندك دابة موجودة، وش اللي خلفك؟ قال: قلت يا رسول الله إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، ولقد أعطيت جدلا. كعب رضي الله عنه كان شاعرا، معروف أن الشاعر متمكن من اللغة، ما دام أنه يقول الشعر فهو عنده أيضا عقل وعنده فصاحة وبيان، ويستطيع أن يتكلم حتى يخرج بعذر مقبول، لكنه أبى ذلك. قال: ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي. سينزل الوحي يكذبه ثم يكون عارا عليه فضيحة، وربما أيضا لا يقبل الله منه بعد ذلك، فحسم الأمر من البداية. قال: ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقب الله، والله ما كان لي عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. الله أكبر. شوف الصدق، صدق ولو كان مرا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لوصية أبي ذر رضي الله عنه: قل الحق ولو كان مرا، مثل الدواء المر عاقبة حميدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. النبي عليه الصلاة والسلام وكل أمره إلى الله عز وجل، وانتظر ما يقضي الله فيه، لأنه لم ينزل عليه وحي في ذلك الوقت ماذا يفعل به. قال: فقمت وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني، فقالوا لي: والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا، لقد عجزت في أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر به إليه المخلفون، فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. قال: فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي. شوف، يعني ابتلاء بالصحبة، إذا كانوا غير موفقين وغير مسددين الابتلاء شديد، أن طريق الجنة مملوء بالعراقيل والعقبات، من الزوجة، من الأولاد، من الجيران، من الأصدقاء، من الأقارب، كل عقبات، فمن الذي يتخطى هذه العقبات كلها حتى يصل إلى الجنة؟ حفت المكاره عقبات شديدة، فزلزلوه. كان مقتنعا وشاور، ويعني فكر في هذا الأمر طويلا وشاور عليه وثبت على هذا الرأي، يعني ما قاله وليد الساعة، لا، فكر فيه أياما طويلة وعزم على هذا الرأي، ثم في لحظات اهتزت قناعته وكاد أن يرجع، لكن الله سبحانه وتعالى ثبته. هذه سنة الله تعالى في عباد الصادقين، مهما أخطأ إذا عاد قبل الله وثبته. يعني تذكر قصة يوسف عليه السلام، ماذا قال الله فيه؟ ما هو الشيء الذي ثبت يوسف عليه السلام؟ أيوة، قال: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. كمل: كذلك لنصرف، يعني ما هو اللي صرف نفسه؟ الله الذي صرف عنه. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وعلى سيدة صدق مع الله كفاه الله هذه الأمور وثبته، العون من الله، ثبات من الله تبارك وتعالى. الإنسان يصدق مع الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للأعرابي: إن تصدق الله يصدق. فالصدق من جات، الإنسان دائما يصدق في ظاهره وباطنه، والله سبحانه وتعالى لا يتخلى عنه. بعث الله له مثبت، قال: ثم قلت لهم، شوف إن كاد يرجع ألهمه الله هذا السؤال: هل لقي هذا معي من أحد؟ قالوا نعم، لقيه معك رجلان قال مثل ما قلت، فقيل لهما مثل ما قيل لك. قال قلت من هما؟ قالوا مرارة ابن ربيعة، في رواية من ربيع العامري، قالوا خطأ كما ذكر الحاشي، قالنا هو غلط، إنما صواب العمري من بني عمرو بن عوف، كذا ذكره البخاري، يعني بدل العامري صواب العمري. وهلال بن أمية الواقفي رضي الله عنهما قال فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة، يعني ما ذكروا أي شخص، لا ذكروا اثنين من الصالحين من شهد بدرا قال فيهما أسوة أي قدوة، فمضيت حين ذكروهما لي. صرف الله عنه هذا الرجوع ونقض الصدق الذي قاله، ثبته الله صرف عنه. قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه، لهوانهم ولا لكرمهم؟ لا، لكرامتهم على الله، لأن الذين تركهم النبي عليه الصلاة والسلام الكذبة الذين تركهم هؤلاء، إن قال الله عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون، تركهم في الدنيا وتوعدهم بالنار، لكن هؤلاء صالحون، الله سبحانه وتعالى أراد أن يطهرهم لكرامتهم عليه، أراد أن يطهرهم ويحصهم ثم يتوب عليهم جل وعلا. إذن هذا العقاب لكرامتهم على الله عز وجل. قال فاجتنبنا الناس، قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه، هذا عقاب نفسي شديد، يعني كل المسلمين لا يكلمون، حتى إذا سلم ما يردون عليه السلام، يعني حرب نفسية هائلة وفيها زلزلة عظيمة، يعني كأنه صار أصبح شاذ في المجتمع، كأنه صار يعني إنسان لا أحد يحبه ولا أحد يجالسه ولا أحد يكلمه، يعني يشعر أنه الآن صار شخص غريب، وغرابته لأجل المعصية، لو كان غريبا لأجل سفر يهون، صح الغربة صعبة ولا لا أبو أحمد؟ لكنها تهون عند كون الشخص في بلده ولا يكلم أحد، لا زوجة ولا ولد ولا أخ ولا عم ولا قريب، هذا أصعب ما يكون على النفوس. ولماذا لا يكلم؟ لأنه عاصي، صارت هذه يعني شيء صعب جدا على النفس، يعني يقول لا أنت الآن لا استحق الكلام، أنت عاصي لا أحد يكلمك، حرب نفسية شديدة جدا، وهي أضعاف أضعاف التعب الذي لقيه الصحابة في غزوة تبوك، العقوبة عجيبة. ولو نظرنا في المدة كم هجروا؟ 50 ليلة. الغزوة كم؟ يعني لو حسبتها نفس الشيء، تبوك قرابة 600 كيلو، البعير يقطع في اليوم كم؟ 40، يعني 10 أيام كم يقطع؟ 400، وباقي 200 يقطعه في كم؟ يعني نفس الشيء، يعني نص شهر ذهاب نص شهر إياب، هذه كم؟ 30، و20 بقي في تبوك 50، نفس المدة، يعني هم هربوا من وعثاء السفر وخوف القتال، دفعوا الثمن أكثر، نفس المدة والتعب أشد. نسيت يعني شوف أن المعصية هذه عبرة، الله سبحانه جعلها عبرة، أن الإنسان إذا فعل معصية سيدفع أضعاف أضعاف تلك المعصية، هذا إذا تاب الله عليه، كيف لو لم يتب ودخل النار؟ فالعلماء يقولون المعصية كالطعام المسموم، كم يتلذذ فيه الآكل؟ طعام شهي لكن فيه سم، كم يتلذذ به؟ ثواني ودقيقتين ثلاث ثم يقطع جوفه، كذلك المعصية تلذذ بها لحظات ثم يصلى نار جهنم والعياذ بالله. فلا مقارنة بين لذة المعصية وبين العقوبة بالنار والعياذ بالله. وذلك لو استحضر العقوبة لا يمكن أن يقدم على المعصية. قال فاجتنبنا الناس وقال تغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفس الأرض، فما هي بالأرض التي أعرف؟ الإنسان يحب الأرض ليش؟ لمن فيها، الأرض ما تقدم ولا تؤخر، إذا لم يكن ينفاض الخاص، يعني مجرد كون أرض، كون مساكن، بيوت، حارة، هذه ما تقدم بالنسبة له ولا تؤخر. الذي يهمه هو الساكنون والناس، إذا كان مرتاح معهم محبة ومودة حب البلد، وإذا لم يكن أهلها يعني طيبين نفر. ما البلد هي الساكنون. قال فما هي بالأرض التي أعرف؟ فلبثنا على ذلك 50 ليلة. فأما صاحباي فاستكانا، يعني ضعفا وخضعا، وقعد في بيوتهما يبكيان، لأنهما كانوا كبارا في السن رضي الله عنهما. وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، يعني أقواهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي هل حرك شفتي برد السلام أم لا؟ حتى رد السلام ما يرد عليه. ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر، يعني أنظر إليه خلسة، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي، وإذا التفت نحوه أعرض عني. وش تفهم من النظر هذا؟ كونه يسارقه النظر، ماذا تفهم منها؟ يتمنى له خير، وفي محبة. الرسول الرحيم عليه الصلاة والسلام وشفيق على أمته، فقلبه تقطع عليه في رحمة، لكن هذا أمر الله عز وجل ما يمكن أن يخالفه، ولا من الداخل فيه رحمة عظيمة، لكنه لا بد أن ينفذ أمر الله. فلا ينظر إليه عيانا حتى لا يشعر بالعطف، لأنه منهي عن العطف عليه، لكن ينظر إليه رحمة بإذا غفل، فإذا انتبه أعرض عنه. سبحان الله. قال ثم وإذا التفت نحو أعرض عني، حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة. الحائط هو البستان، وهو ابن عمي وأحب الناس إلي. يقول هذا فيه جواز تسور الحائط، لكن إذا كان يدل على هذا الشخص، يعني يمون عليه باللغة الدارجة لما بينه من المحبة والمودة، وبشرط أن يعلم أنه ليس فيه عورات في هذا المكان. هذا حائط ليس فيه سكن وليس فيه يعني زوجه ونحو ذلك، فتسور الحائط لأنه يعلم أنه طرق عليه الباب ما يفتح له، إذا عرف أنه ما يفتح له فتسور الحائط. وقال وهو ابن عمي وحب الناس لي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. استجابة، ما في مجابة، استجابة قاطعة لأمر الله. فقلت له يا أبا قتادة أنشدك بالله، يعني صار الشك في نفسه الآن، هل تعلمن أني أحب الله ورسوله؟ قال فسكت، فعدت فناشدته، فسكت فعدت فناشدته، فقال الله ورسوله أعلم. هذه في أشكال الآن، أنه كيف أجابه بهذه الكلمة مع أنه منهي عن كلامه بأي كلام كان، حتى السلام يرد، كيف قال له الله ورسوله أعلم؟ في الشرح قالوا هذا معناه أنه قالها لنفسه وليس مخاطبا له، يعني بنيته أنه خاطب نفسه الله ورسوله أعلم، لكن ما خاطبه بها، لأن لو خاطب بها صار مكلما له حتى بهذه الكلمة، لكن قالها لنفسه حتى يعني يخلص ويخرج من هذا الموقف. ها؟ قالها لنفسه، مثل واحد يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني واحد أشغلك وبدأ يزن عليك قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، ما تقصد أنها بينك وبين الله، ولا تقول حسبي الله ونعم الوكيل، أنت ما تخاطبه، لا بينك وبين الله، هذا يعني يحصل كثيرا وليس مخاطبة. قال ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار، يعني خلاص ما في فائدة حتى كلمة ما سمع منه. قال فبين أنا أمشي في سوق المدينة إذا نبطي من نبط أهل الشام ممن قدم، النبطي هو الفلاح، ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ رضي الله عنه قال: فطفق الناس يشيرون له إلي. هذا ما في مخاطبة، إشارة فقط، يشيرون إلي حتى جاءني فدفع إلي كتابا من ملك غسان. هؤلاء عرب لكنهم تنصروا من نصارى العرب، وكنت كاتبا فقرأته فإذا فيه: أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك. الله أكبر، اشتدت الفتنة عليه في هذا بهذا الكتاب. هذه سنة الله تبارك وتعالى، كما قيل: اشتدي يا أزمة تنفرجي، أن الفرج عند شدة الكرب. الله تعالى زلزله ومحصه غاية التمحيص، ثم اشتدت أيضا في العشر الأخيرة، أنه أمر الزوجات بالمفارقة، أمر أن يفارق زوجته ولا يستمتع بها ولا تبقى معه في البيت. فهذا أيضا من الزلزلة عند نهاية البلاء، في العشر الأخيرة اشتد البلاء. لكن شوف الثبات، قال: فقلت حين قرأتها: وهذه أيضا من البلاء، فتياممت بها التنور فسجرتها بها. راح للتنور وألقاها في التنور، يعني من أجل قطع دابر هذه الرسالة، لأنه لو تركها عنده يمكن يعود يقرأها مرة ثانية وثالثة، في حال الضعف قد يتردد وقد يضعف، فقطع دابر هذه الفتنة بإلقائها في النار. قال: حتى إذا مضت 40. هذا أيضا في دليل على جواز إحراق الأوراق التي فيها اسم الله، ولا لا؟ في اسم الله: إن الله لم يجعلك في دار هوان، لم يجعلك الله في اسم الله، كما فعل الصحابة رضي الله عنهم في إحراق المصاحف، لما جمعوا على مصحف عثمان أحرقوا بقية المصاحف. قال: حتى إذا مضت 40 من 50 واستلبث الوحي، أي تأخر، إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. قال: فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ أن هذه كانت محتملة. قال: لا، بل اعتزلها فلا تقربنها، يعني لا أقربها بجماع ولا باستمتاع. قال: فأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك. قال: فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك. هذا دليل عن قول الحقي بأهلك ليس طلاقا صريحا، أنه يرجع فيه للنية. قال: فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. قال: فجاءت امرأة هلال بن أمية رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت له: يا رسول الله، إن هلال بن أمية شيخ ضائع، يعني كبير في السن، ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ يعني نخدمه، يعني مجرد خدمة وليس فيها استمتاع، لأنه شيخ كبير وكان يبكي طول الوقت ولا يفكر بالاستمتاع أصلا، أنه كبير في السن وفي حالة هم وغم وبكاء، وبعيد كل البعد عن الاستمتاع، إنما مجرد الخدمة. قال: لا، ولكن لا أقربنك. قالت: إنه والله ما به حركة ولا شيء، والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. قال: فقال لي بعض أهلي: لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك فقد أذن لامرأتي لا المبين تخدمه. قال: فقلت: لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدريني ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت فيها وأنا رجل شاب. قال: فلبثت بذلك 10 ليال، يعني ما زال عنده قوة وصبر وتحمل، وحتى سؤال لم يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، خشية أن يعني تهمه أو يغلظ له، فترك السؤال من أصله. قال: فلبثت بذلك 10 ليال، فكمل لنا 50 ليلة من حين نهي عن كلامنا قال: ثم صليت صلاة الفجر صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا، فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله عز وجل منا قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على سلع جبل في المدينة يقول بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشر. قال: فخررت ساجدا وعرفت أنه قد جاء فرج. في مشروعية سجود الشكر، وهذه حكمة الله تبارك وتعالى أن الفرج مع الصبر، إنما العسر يسرى إنما العسر يسرى، هذه عاقبة الصبر عاقبة حميدة، جاء الفرج من الله تبارك وتعالى. قال: فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر، فذهب الناس يبشروننا، في مشروعية التبشير بالخبر السار، فذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض رجل أو ركض إلي رجل فرسا وساع ساع من أسلم قبلي وأوفى الجبل، فكان الصوت أسرع من الفرس. شوف محبة الصحابة رضي الله عنهم الخير لإخوانهم، يعني هذه المقاطعة ليست عن بغض يعني دائم، لا، طاعة لله تبارك وتعالى. فلما جاء التوبة طاروا من فرح لنجاة أخيهم أو إخوانهم وسلامتهم، هذا يركض على فرس وهذا يجري إلى الجبل وينادي، كل واحد يريد أن يسبق الآخر إلى هذه البشرى. قال: فكان الصوت أسرع من الفرس، فلما جاء الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشارته. هذا في مشروعية إعطاء من يبشر ببشارة طيبة، إعطاه ما يتيسر. والله ما أملك غيرهما يومئذ، واستعرت ثوبين، إذ قصد ما يملك من المتاع الحاضر، ولا له أموال وله نصيب سهم في خيبر كما سيأتي. قال: واستعرت ثوبين فلبستهما فانطلقت أتأمم، أي أقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في مشروعية استعارة الثياب عند الحاجة. قال: يتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة ويقولون: لتهنك توبة الله عليك، حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد وحوله الناس، فقام طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يهرول حتى صافحني وهنأني، والله ما قام رجل من المهاجرين غيره. قال: فكان كعب لا ينساها لطلحة. قال كعب: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور ويقول: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. يعني شوف فرحة النبي عليه الصلاة والسلام بهذه التوبة. قال: فقلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: لا، بل من عند الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأن وجهه قطعة قمر. قال: وكنا نعرف ذلك. قال: فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك بعض مالك فهو خير لك. يعني إذا كان الإنسان ليس عنده صنعة فإنه لا يشرع أن يصدق بجميع ماله، لأنه سيبقى فقيرا يتكفف الناس. أما إذا كان عنده صنعة فلا بأس، أنه سيكتسب، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام بماله كله، قال: ما بقيت لأهلك؟ قال: بقيت لهم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. قبل منه، أن أبو بكر كان تاجرا له تجارة يكتسب، فيعطي ماله ويكتسب مالا جديدا. فهذا هو التفصيل في الصدقة بجميع ماله. حتى قال علماء: من نذر أن يتصدق بجميع ماله فإنه يجزي عنه الثلث، كما جاء في قصة أبي لبابة في السنن. قال النبي لما نذر أن يتصدق بجميع ماله قال عليه الصلاة والسلام: يجزي عنك الثلث. حتى قال نذرت بمال كل صدقة، نقول لا يلزمه إلا الثلث. لكن لو كان عنده راتب شهري وعنده في يدي 10,000 قال لا علي نذر أتصدق بكل مالي، ما في مانع، وأحب أن يتصدق بالعشرة كلها فلا مانع، عنده كسب سيأتي أو عنده محل صنعة كالنجار والحداد وما شابه ذلك، حتى لو تصدق ماله كله سيشتغل ويأتيه مال جديد. فالنبي عليه الصلاة والسلام دله على ما هو أولى وأرفق، أمسك بعض مالك فهو خير لك. قال فقلت فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. قال وقلت يا رسول الله إن الله إنما أنجاني بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت. قال فوالله ما علمت أن أحد من المسلمين أبلاه الله يعني أنعم عليه في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا أحسن مما أبلاني الله به، والله ما تعمدت كذبه منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا، وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقي. قال فأنزل الله عز وجل لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا سيفسر كعب بعد ذلك. قال حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم حتى بلغ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال كعب والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد إذ هداني الله للإسلام أعظم في نفسي من صدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا. إن الله تعالى قال الذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد، وقال الله تعالى سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قال كعب رضي الله عنه كنا خلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم وأرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله فيه. فبذلك قال الله عز وجل وعلى الثلاثة الذين خلفوا يعني يؤخروا عمن قبل منهم. وليس الذي ذكر الله مما خلفنا تخلفنا عن الغزو، وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاعه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه. يعني هذا حديث فيه فوائد كثيرة وعبر كثيرة، من أعظم هذه العبر أن الإنسان لا يتساهل بالمعصية، وأن يحرص على الطاعة، وأن يعلم أن الخير كله في طاعة الله، وأن المعصية سبب الشر والشؤم في الدنيا والآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. شوف فيه آخر يعني فائدة، قوله تعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا، إيش معنى هذا؟ يعني هذه قد يعني الإنسان يتردد في فهمها، ما معنى الآية ثم تاب عليهم ليتوبوا؟ يعني تاب عليهم ليتوبوا، كيف هذا؟ الشرع لا غير شرع، لا الشرع مشروع للجميع. أن يقول العلماء لا يمكن للإنسان أن يتوب إلا بتوفيق من الله، يفتح له باب التوبة يلقيها في قلبه ثم يقبلها منه. فالإنسان يعني إذا لم يفتح له لا يستطيع أن يتوب مهما كان، حتى لو رأى السيف مصلة على رقبته لا يستطيع أن يتوب. شوف اليهود الذي قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام، يهود بني قريظة 700 شخص يحفر لهم خندق وتضرب أعناقهم، وهم يعلمون أن رسول الله يعرفون كما يعرفون أبنائهم، لماذا ما تابوا؟ ليش ما قال أشهد الله أشهد أن محمد رسول الله؟ من أسلم ترك، ما أسلم منهم يمكن ظهر فيه واحد أو اثنين، والبقية كلهم يقتلون ويموتون على الكفر، وهم يعلمون أنهم إلى النار، لأن الله سبحانه وتعالى لم يتوب عليهم، لم يلق التوبة في قلوبهم. فهذا يعني يدل على أنه ليس التوبة باختيار الإنسان، يقول والله أسوي اللي أبغى وبعدين أتوب، هذا من الشيطان، توبة توفيق من الله، ثم تاب عليهم ليتوبوا. فذلك يقول الله عز وجل له نعمتان في التوبة، النعمة الأولى شرح الصدر للتوبة، ثم النعمة الثانية قبولها، أن يقبل التوبة ويغفر له. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه.